سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة منه وبركات. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستهلها ببعض الأحاديث الشريفة حول عنوان النظر إلى الله تعالى، نقرأها عليكم
من لطائف التوضيحات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، ومنها عن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء بلغ بي جبريل مكانا لم يطأه قط جبريل، فكشف لي فأراني الله من نور عظمته ما أحب. وخاطب رجل يقال له ذعلب أمير المؤمنين فقال: هل رأيت ربك؟ أجاب الأمير عليه السلام: ويلك يا ذعلب، ما كنت أعبد ربا لم أره. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف رأيته؟ قال عليه السلام: ويلك يا ذعلب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وعن الإمام علي عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أي نفي الصفات المادية المحسوسة المحدودة. وعنه عليه السلام: ومن أشار إليه فقد حده، أي جعل له حدودا فجسده، وهذا مخالف لصفاته المطلقة التي تتنافى مع الحدود والتجسيد. وعنه عليه السلام: من وحد الله سبحانه لم يشبهه بالخلق.
الناسخ والمنسوخ ما هما وما حقيقتهما في القرآن الكريم؟ يشرحهما لنا سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله في كتابه القرآن منهج هداية قائلا:
أنزل الله تعالى آيات القرآن لترشد الناس إلى مصلحتهم في الفعل أو الترك. ولما كانت المصلحة في بعض الأحكام الشرعية أن تكون موجودة في أول زمان الدعوة الإسلامية كمرحلة انتقالية تتغير بعدها، فإن الله تعالى قد نسخ حكمها، أي ألغى حكمها بعد ذلك بتشريع أحكام جديدة مخالفة لها لوجود مصلحة مختلفة استدعت هذا النسخ. قال تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟
وقال تعالى:
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون.
والمعنى المتحصل من هاتين الآيتين أن الله تعالى يستبدل آية بآية أخرى لتكون خيرا منها أو مثلها، لعلم الله تعالى القادر على كل شيء بأن المصلحة في الآية البديلة ولا ولي ولا نصير إلا الله تعالى المالك لكل شيء والذي تعود إليه الأمور. أما الذين يعترضون على النبي صلى الله عليه وآله ويتهمونه بالافتراء فهم من الجهلة الذين لا يعلمون الحقائق وأسرار الخلق ومصالح العباد. إذن الحكم الناسخ من خلال الآية الناسخة هو الحكم البديل لمصلحة فيه للعباد، والحكم المنسوخ من خلال الآية المنسوخة هو الحكم الذي عمل به المسلمون لفترة من الزمن وكانت فيه مصلحة خلال عملهم به. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الناسخ والمنسوخ فأجاب: الناسخ الثابت والمعمول به، والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه.
يبين لنا سماحة الشيخ حفظه الله جملة من الأمور لتوضيح حقيقة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم فيقول:
الآية المنسوخة طبقها المسلمون وفيها كل المصلحة عند تشريعها وتطبيقها في وقتها، والآية الناسخة هي البديل التشريعي وفيها كل المصلحة بتشريعها بعد ذلك، وعلى المسلمين العمل بها والتوقف عن العمل بالآية المنسوخة، وكما قاموا بواجبهم لما فيه مصلحتهم زمان الآية المنسوخة عليهم أن يقوموا بواجبهم بدءا من زمان الآية الناسخة ففيها مصلحتهم إلى يوم القيامة. لا تتغير نظرة الله تعالى إلى الأمور ليغير حكمه، كما هو حال الإنسان الذي يغير ويبدل تبعا لعلمه وتجربته، والذي يكتشف خطأه فيعدل حكمه بناء لتغير المعطيات لديه زيادة أو نقصانا. فالله عالم بكل الأمور قبل حدوثها، وإنما قرر الناسخ بعد المنسوخ بناء لعلمه المطلق، فهو عند تشريعه للآية المنسوخة عالم بالمصلحة المتغيرة قبل حدوثها، وعالم مريد لنسخها بعد حين، فقراره قبل نزول الآيات الناسخة والمنسوخة أن تكون المنسوخة في هذا الزمان والناسخة لها في الزمان التالي. اطلاع المكلف على المنسوخ من دون معرفته بإمكانية نسخه بعد ذلك مصلحة أكيدة، ليعمل المسلم بتكليفه في وقته بشكل سليم، ولا مصلحة في معرفته بأن هذه الآية مؤقتة في حكمها إلى زمن معين. أبقى الله تعالى آياته المنسوخة في كتابه المنزل بصورتها ونسخ أحكامها، فالنسخ زوال أثر الآيات العملي بانتهاء أمد أحكامها وانقضاء أجل المصلحة فيها، وإنما يكون تكليف المسلمين بعد ذلك بتطبيق الآيات الناسخة في مقابل المنسوخة، ومع ختم نزول القرآن الكريم تكون الآيات المنسوخة جزءا من القرآن مما توقف العمل بأحكامها، والآيات الناسخة مما يستمر العمل بأحكامها إلى جانب الآيات الأخرى الثابتة والمحكمة التي لم يطالها نسخ أو تغيير.
ذكر سماحته لنا حول بعض نماذج الناسخ والمنسوخ وهي كالتالي:
كان الأقرباء واليتامى والمساكين يستفيدون من إرث المتوفى لقوله تعالى:
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
ثم نسخت هذه الآية بتحديد المستفيدين من الإرث بقوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
نزلت آية النجوى التي تأمر المسلمين بدفع صدقة كلما أرادوا لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للتحدث معه بشكل خاص بقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
ثم رفع الله الحكم بنسخه وأباح لهم لقاء الرسول صلى الله عليه وآله من دون أن يدفعوا صدقة لذلك بقوله تعالى:
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
وقد روى مجاهد عن علي عليه السلام قوله: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، وهي آية النجوى. كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فجعلت أقدم بين يدي كل نجوى أناجيها النبي صلى الله عليه وآله درهما، فنسخها قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال في تفسير النعماني: ونسخ قوله تعالى:
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
قوله عز وجل:
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
فسر بعض المفسرين أن الورود في الآية الأولى تعني مرور وعبور جميع الناس جهنم من دون الدخول إليها، وقال البعض الآخر إن الورود هو الدخول إلى جهنم لهم جميعا ثم يخرج المتقون منها لقوله تعالى:
ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
والظاهر أن الأرجح بحسب آراء العلماء هو المرور والعبور والاطلاع بحسب المعنى اللغوي لكلمة ورود، واستنادا إلى رحمة الله وفضله ألا يعرض المؤمنين المتقين لأي عذاب في الآخرة. وبالمحصلة فإن نسخ هذه الآية بالآية الثانية التي تقول أولئك عنها مبعدون قد حسم النتيجة لمصلحة عدم الورود.
نختم حلقتنا هذه مع عنوان الناسخ والمنسوخ، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتحدث عن موضوع التفسير بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.